قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. سيشرع فضيلة الشيخ في هذا الفصل بإذن الله بمتن القواعد الحسان في تفسير آية القرآن لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. نشرع فضيلة الشيخ بإذن الله وتعطونا مقدمة عن هذا المتن
إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا الكتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن الكريم لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376 للهجرة. طبعا كما هو ظاهر من عنوان المؤلف جعله في القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي أصول وقواعد لتفسير القرآن الكريم، ولهذا وصفها المؤلف بأنها جليلة القدر وعظيمة النفع، وهذا حق، فمن طالع هذه القواعد وجد أنها معينة على فهم كلام الله عز وجل. وأما لماذا ألفه، فإن المؤلف والكتاب له سبب في التأليف، فسبب التأليف ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو إعانة القارئ والمتأمل على فهم كلام الله عز وجل والاهتداء بهذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل على النحو الذي جاء عنه سبحانه وتعالى. ثمرة هذا التأليف وثمرة ضبط هذه القواعد التي جمعها المؤلف رحمه الله تعالى بيّنها بقوله: تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله عز وجل. إذن هي معينة لمن يطالع كلام الله عز وجل على أن يفهمه على النحو الصحيح، وتجمع له في هذه القواعد هذا المتفرق، وتعينه على ضبط هذه القواعد التي يندرج في أفرادها أمور ومفردات وأفراد كثيرة جدا. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مؤلف هذه القواعد، سبب ذلك هو أن علم التفسير من أهم العلوم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: أجل العلوم على الإطلاق علم التفسير، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله عز وجل. لماذا هي أو لماذا علم التفسير على هذا النحو؟ لأنها أو لأن هذا العلم وسيلة للتدبر والفهم لكلام الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل أنزل هذا الكلام ليعقل ويعلم ويعمل به. فإنك إن فهمت هذا الكلام على النحو الصحيح ثمرة ذلك أن تعمل بما جاء فيه. ولهذا الله عز وجل حث في مواضع كثيرة من القرآن على تدبر القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبر القرآن بفهم هذه القواعد. والشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، من المؤلفين الذين تميزت مؤلفاتهم وبخاصة في العصر الحاضر بسهولة العبارة وسلاسة هذه العبارة وبساطة هذه العبارة التي تعين طالب العلم على أن يفهم الكلام ويفهم كلام أهل العلم على الوجه المطلوب. هذا كمقدمات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذه القواعد، وذكر القاعدة الأولى. والقاعدة الأولى يعني هي كالتوطئة لما يأتي من بعدها وما يأتي بعدها وما يتلوها من القواعد. فعلى سبيل الإجمال لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر أن ثم سنن كونية وشرعية لا بد من مراعاتها. هذه السنن هي قواعد، فالعلوم لها قواعد، فالتفسير له قواعد، وكذلك كل الأمور مربوطة بقواعد وضوابط وأصول. لا بد لكل من طلب علما أن يراعي هذه القواعد وهذه الضوابط، فلا يأتي الأمر جزافا، وإنما يأتي الأمر بالطريق الصحيح للدخول إليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: كل من سلك طريقا وعمل عملا فعليه أن يراعي ذلك، يعني أن يراعي هذه السنن. قال: وعظم المطلوب يؤكد إحسان البحث عن الطريق. يعني المطلوب في هذه القواعد، أو المطلوب لطالب العلم في التفسير، ماذا؟ هو أن يفهم كلام الله عز وجل على النحو الذي جاء عنه سبحانه وتعالى. فإذا المطلوب عظيم وجليل، فلا بد للإنسان أن يحسن البحث في الطرق التي توصله إلى فهم كلام الله عز وجل، لأن هذا الفهم هو سبيل لأن يعقل كلام الله عز وجل وأن يفهم على الوجه الذي جاء عنه. فإنه من لم يسلك الطريق المستقيم الذي هو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فإنه يضل. فلا بد أن يسلك هذا المسلك وأن يعرف هذا الطريق. ثم قال الشيخ: وفهم القرآن أعظم مطلوب، يعني عظم المطلوب. ولا شك أن فهم القرآن من أعظم المطالب، لأن القرآن سبب للهداية، بل هو من أعظم أسباب الهداية. لأن الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن ابتغى الهدى بغير كلام الله عز وجل ضل وخسر. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أن الإنسان في غاية الضرورة وفي غاية الحاجة إلى أن يسلك فهم السلف، وأن يتابع فهم السلف في فهم هذا القرآن. لأني كما ذكرت لك الشيخ عبد الرحمن أن الطرق التي تسلك لفهم كلام الله عز وجل طرق مختلفة، وهذه الطرق لا توصل إلى الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل. ولهذا أقوم طريق هو طريق السلف. والسلف من هم؟ هم الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان. هذا الفهم لا بد أن يكون من هذه المدرسة، مدرسة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذا المنهج وهذا الطريق هو أقوم طريق، قرره الشيخ رحمه الله في القاعدة الأولى ونبه إليه. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله، قال: أن طريقة السلف في فهم كلام الله عز وجل أنهم إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا أو حتى يعرفوا ما دلت عليه من العلم والعمل. وهذا منقول عنهم، قول عنهم منقول عن تابعين، عن التابعين، فيما فهموه أو فيما شاهدوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل فيعقلون ويعملون، يعقلون كلام الله عز وجل ويعلمون. فإذا هذا هو المنهج السليم، وهذا هو الطريق القويم. ولهذا الشيخ رحمه الله عقد هذه القواعد المختصرة المجملة لإعانة طالب العلم لعلم التفسير على هذا. فثمرت هذه المتابعة لمنهج السلف وهذا الطريق كما قال الشيخ رحمه الله، أنه يجعل طالب العلم يقوى فهمه لكلام الله عز وجل، وتكون عنده البصيرة لفهم كلام الله عز وجل. ولكن هذا لا يكفي وحده، كما نبه الشيخ رحمه الله عليه، نبه على أن هذا المسلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى روافد وإلى إعانة تعينه على فهم كلام الله عز وجل. فهو يحتاج مع أنه يسلك هذا المنهج وهذا الطريق إلى روافد وإعانة لفهم كلام الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ أنه يحتاج علوم الآلة، وبخاصة علم اللغة العربية، علم النحو، الصرف، البلاغة، لأنها من أعظم العلوم النافعة لفهم كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل وإلى قوم أهل فصاحة وبلاغة، فأهل لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم يعقلون هذه المعاني. ولكن مع تعاقب الأزمنة كلما ضعف الناس في هذه اللغة وفي فهمها وفي فهم بلاغتها وأساليبها، فيحتاج الإنسان إلى علم العربية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، حتى تكون معينة له لفهم كلام الله عز وجل، وهي من علوم الآلة. ونبه كذلك إلى أنه مع علم اللغة العربية يحتاج إلى المعرفة بالآثار والسنن، يعني ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحسن التفسير تفسير كلام الله عز وجل بكلامه سبحانه وتعالى، ثم تفسيره بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تفسير كلامه سبحانه وتعالى بأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ولهذا برز عبد الله بن عباس رضي الله عنه في علم التفسير، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من التابعين وجاهد بن جبر وغيره، الزهري وغيره من العلماء من التابعين ومن تابع التابعين. فلا بد الإنسان يحتاج لهذه الآثار حتى يعقل كلام الله عز وجل على النحو الذي جاء منه سبحانه وتعالى، ويكون هذا الفهم والمعرفة معينة له في حياته الدنيا، من أسباب ثباته على الدين، من أسباب فهمه لواقعه الذي يعيشه، من أسباب الاهتداء إلى الطريق المستقيم، لأن القرآن دلالة وهداية للإنسان في حياته أو في الحياة الدنيا، حتى يسلك الطريق القويم الصراط المستقيم الذي يسأله المسلم في كل ركعة من ركعاته بقوله عند تلاوة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ونبه الشيخ رحمه الله أنه لا بد للطالب، طالب العلم، طالب علم التفسير وقارئ هذه القواعد، أن يقرر في قلبه هذه العقيدة. ما هي العقيدة؟ أن القرآن تبيانا لكل شيء، يعني أن كل العلوم النافعة قد اشتمل عليها القرآن، كل الأخبار أشار الله تعالى إليها، أصول العلوم، أصول السياسة، وكل العلوم النافعة ستجد في كلام الله عز وجل الإشارة إليها، لأن القرآن تبيانا لكل شيء. ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، العلاقات بين الناس، العلاقات بين المخالفين لدين الإنسان، كلها لها أصول ولها إشارات وعلامات، لكن يحتاج من الطالب كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يبحث وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يستعين بهذه القواعد على فهم كلام الله عز وجل، لأن القرآن تبيانا لكل شيء. ومقتضى أنه تبيانا لكل شيء أنه مشتمل على كل خير للعبد في دنياه وأخراه. ثم الشيخ رحمه الله ذكر القاعدة الثانية، يمكن تقرأ الشيخ.
قال رحمه الله: القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
طبعا هذه قاعدة أصولية وقاعدة صحيحة، ويعبر عنها بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه لابد الإنسان أن يفهمها فهما جيدا، وأن تتقرر في قلبه عندما يقرأ كلام الله عز وجل، لأن القرآن أنزل منجما، يعني على الوقائع وعلى الحوادث التي تقع، تأتي حادثة معينة فينزل القرآن ببيانها، وقد يأتي لتقرير أمر آخر أو لرد شبهة أو لرد باطل، لكن في الجملة القرآن نزل مسبب. وهذه القاعدة أشار الشيخ رحمه الله تعالى أنها متفق عليها، ما فيها خلاف، متفق عليها. وإذا علمت أنه متفق عليها جعلتها نصب عينيك في مطالعتك لكتب التفسير وعند قراءتك لكلام الله عز وجل. وقال الشيخ رحمه الله مراعاتها تنفع الطالب، ولهذا نفعها لطالب العلم ولمن يقرأ كلام الله عز وجل أنه يحتاج إلى أن ينظر إلى أسباب النزول، وثم كتب مؤلفة في أسباب النزول، أسباب النزول الواحد وغيره من أهل العلم ألفوا فيها، وتعقيب سبب النزول عند إرادة معنى الآية. لو قرأت مثلا في تفسير ابن جرير ستجد أنه يذكر عند كل آية، إن كان في الآية سبب نزول فإنه يذكر سبب النزول. فتحتاج أنت أن تعرف هذه القاعدة، أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن نزلت في قضية معينة تدخل فيها هذه القضية دخولا أوليا فإنها تعم كل الوقائع التي تحدث بعدها، لأن القرآن تبيان لكل شيء. ولهذا أمثلة أن العبرة بعموم اللفظ، وأن سبب النزول لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. نزلت مثلا آيات مثل المجادلة، المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في قصتها خولة مع زوجها أوس بن الصامت، نزلت في قضية معينة، هل معنى ذلك أن تكون الحكم خاص بهذا؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا لا تفيد، ذكر الشيخ، لماذا لا تفيد الحصر؟ يعني تكون هذه القضية مربوطة بذلك السبب. قال الشيخ رحمه الله لأن القرآن أنزل لهداية الأمة في أول الزمان وآخره، في أول الزمان
وآخره.
وذكر الشيخ رحمه الله أثر لعبد الله بن مسعود، إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. الشيخ رحمه الله ذكر أثر بن مسعود، لماذا؟ إن عبد الله بن مسعود وهو من أئمة الصحابة في التفسير يقول يا أيها الذين آمنوا، مع أن الخطاب في يا أيها الذين آمنوا لمن؟ الصحابة في زمنه، في زمن نزول القرآن يدخلون في هذا الخطاب دخولا أوليا، ومع ذلك فعبد الله بن مسعود يقول إذا سمعتها، يعني من يأتي بعد، فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنعن. فهذا دل على ماذا؟ على أن الخطاب شامل للأمة، خطاب يا أيها الذين آمنوا، خطاب ما أخبر الله عز وجل به يشمل أهل الإيمان كلهم، وهكذا في تقرير الأحكام الشرعية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة قول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني أن كما قال الشيخ رحمه الله قال مراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، والقرآن جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. وهذه الآية عظيمة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذه تفيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتون هذا القرآن ولا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بمثل يعارضون به ما جاء عن الله من أحكام إلا جاء الله عز وجل بماذا؟ بالحق وأحسن تفسيرا، وبأحسن مثل، جاء بالحق أحسن من مثلهم وتفصيلا لشبهتهم والرد عليها، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الحكم موقوف على زمنه؟ لا، حتى في الأزمنة التي تتلو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة، زمن التابعين، تابع التابعين إلى يومنا هذا، لا يأتوا أو لا يأتي أهل الباطل بشبهة في معارضة الحق إلا ستجد في القرآن ما يرد على هذه الشبهة، ولا يأتون بحجة يظنونها حجة إلا وستجد في القرآن ما يرد عليها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم قرروا أن القرآن، الالتزام بالقرآن والانتفاع بالقرآن يشتمل على العلوم كلها، فمن أراد أن يرد الباطل فلا بد أن ينطلق من ماذا؟ من كلام الله عز وجل أولا. ستجد في القرآن ما يرد على اليهود والنصارى، على المنافقين، على المشبهين في وجود الله عز وجل، المشبهين على الناس في كل قضية من قضايا الدين والإسلام، الذين يشككون في صلاحية الإسلام لهذا الزمان، كلهم موجود في كلام الله عز وجل. ثم إن هذه الشبهة التي يعارض بها هذا الدين هي متوارثة كما قرر السلف رحمهم الله لكل قوم وارث، هي نفس الشبهة التي كان يشبه بها، من جنس الشبهة التي كان يشبه بها أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم، مشرك قريش. النبي صلى الله عليه وسلم خاض معهم المجادلة والمحاجة وأمثلة كثيرة قد لا يسع المقام إلى ذكرها، في مسألة حل الميتة أزال الله عز وجل الرد على شبهتهم، ذكروا شبهة كيف لا نأكل ما قتله الله ونأكل ما قتلناه بأيدينا، أمور كثيرة جدا. ثم ما يتعلق بعبادة الأصنام والإخبار بأنها ستكون معهم في النار، ثم شبهوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو جادلوه بعيسى ابن مريم. القرآن مليء جدا بمحاجة ماذا؟ المشركين في العهد المكي. ثم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خاض النبي صلى الله عليه وسلم المحاجة مع من؟ مع اليهود، مع اليهود، وكان لهم بقية من العلوم وبقية من أو أثر من علم الكتاب من التوراة والإنجيل، عندهم بقايا، وخاص اليهود من بقايا التوراة، فكانوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أشياء في القرآن ما يرد عليهم. ثم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نابغة تسيء للإسلام هم أهل النفاق، ذكر الله عز وجل في القرآن آيات كثيرة جدا في النفاق، في شبهات المنافقين، وفي أن بعض أهل الإيمان يستمعون أو يتلقون عن أهل النفاق ويحسنون بهم الظن، فقال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم. ثم في المجادلة مع النصارى في وفد نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنزل الله عز وجل آيات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، والمباهلة مع النصارى. فستجد القرآن حافل بهذه المحاجة، وطالب العلم يحتاج إلى أن يرجع إلى هذه الآيات وأن يعرفها، فإن المتأخرين من أهل الباطل ورثوا هذا الباطل من ماذا؟ من المتقدمين، وما يزالون يتخوضون في الباطل، فربما تتغير لون الشبهة أو صورتها الظاهرة، أما باطنها فواحد كما قال السلف لكل قوم وارث، وهؤلاء فلا تغيير في الحقيقة. ثم إن هذا الإمداد بالشبهات من مصادره الشيطان الرجيم، وهو إمامهم في هذا الوحي الشيطاني. ولهذا قال الله عز وجل وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وذكر أشياء كثيرة جدا في إمداد الشيطان لهم بهذه الشبهات، فهو مصدر هذا التلقي هذا الشبهات. فيحتاج طالب العلم أن يقرأ كلام الله عز وجل وأن يتدبره وأن يستظهر هذا الكلام وأن يفهمه على الوجه اللائق حتى يستطيع أن يرد على أهل الباطل. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان.
طيب بس عشان الوقت شيخ، هذه قاعدة أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف، يعني على وصف أو على اسم جنس، تفيد الاستغراق بما دلت عليه. طبعا هذه القاعدة متفق عليها بين الشيخ، أنا متفق عليها بين أهل أصول الفقه، بين الأصوليين وأهل اللغة العربية، ما بينهم خلاف في أن هذه القاعدة محكمة في فهم كلام الله عز وجل وفي فهم الكلام. لكن هنا نحتاج أن نعرف معنى الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني الاستغراق لغة الاستيعاب والشمول، يستوعب كل الأجزاء، تشمل كل الأجزاء. ولهذا يقولون في اصطلاح الاستغراق استفاء شيء بتمام أجزائه وأفراده، تمام أجزائه وأفراده، فلا يخرج شيء. ولهذا ذكر الأصوليون الاستغراق في كلامهم على مبحث العام، وأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ولهذا يقول يتناوله دفعة واحدة من غير حصر. هذا على رأي بعض الأصوليين، وبعضهم يرى أن الاستغراق أشمل من العموم، لكن لابد أن يعرف أن العموم والاستغراق بينهما، أو أن الاستغراق من ألفاظ العموم عند جملة من علماء الأصول. فإذا عرف الآن الألف واللام الداخلة على وصف، على وصف أو على اسم جنس. ثم ذكر المحلف رحمه الله أمثلة على ذلك، يعني تجعل هذه القاعدة أنها في ذهنك وأنت تطالع أو وأنت تقرأ كلام الله عز وجل. مثاله ذكر الشيخ الألف واللام الاستغراقية الداخلة على الوصف، هذا المثال الأول، ألف واللام تدخل على الوصف. مثلا قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين إلى آخر الآية، واضح؟ ألف واللام استغراقية تعم كل مسلم وكل مؤمن، كل خاشع، إلى غير ذلك من الأوصاف. فالثواب ماذا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل من قام به هذا الوصف، ثمرة هذا هذه المعلومة أو هذا العلم أو هذه المعرفة، أن كل من قام به هذا الوصف فهو موعود بهذا الفضل من الأولين والآخرين إلى قيام الساعة. هذه ألف واللام داخل على ماذا الشيخ عبد الرحمن؟ على الوصف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثال آخر، الألف واللام الاستغراقية الداخلة على اسم الجنس، على اسم الجنس يعني الجنس الذي يعم أفراد. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثناه الله عز وجل. هذا ولهذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فهو وصف ملازم له، كل إنسان في خسر إلا من استثناه الله عز وجل واتصف بهذه الصفات، فإنه خارج عن هذا الوصف. وهذا تجد في القرآن كثير، وصف الإنسان وإذا مس الإنسان الضر، واضح؟ كذلك لهذا تجد مثلا بعض المفسرين يعبر مثلا بكل إنسان الكافر، هذا الكافر يدخل دخولا أوليا ولكنه يعم وصف الإنسان. فالألف واللام تعم كل من قام به هذا أو كل من يدخل في أسماء الأجناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن طرد هذه القاعدة وأنها تطرد هذه القاعدة في فهم معاني أسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله عز وجل الحسنى لها معاني. فمثلا العليم بكل شيء، الألف واللام للجنس بكل شيء، لا يشركه أو لا يشاركه سبحانه وتعالى في علمه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. العزيز فله كل معاني العزة، وهذا يفيدك كما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه المعاني أو هذا الفهم أنك بالإضافة إلى أنك تفهمه أو تفهم كلام الله عز وجل على وجهه وعلى المعنى الذي وضع له أصلا، فهو يفيدك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنك تحتاج أن تستصحب هذا المعنى في ذهنك حتى في ذكرك لله عز وجل. فمن الأذكار الواردة والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نبه الشيخ: وعلى عباد الله الصالحين. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح. هذا يعم كل عبد صالح من الجن والإنس والملائكة، كل من هو متصف بالعبودية لله عز وجل. فإذا هذا المعنى لابد لطالب العلم أن يراعيه وأن ينتبه لهذه القاعدة، القاعدة الثالثة أن الألف واللام للاستغراق. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم.
طيب، هذه القاعدة الرابعة التي تفيد من يقرأ كلام الله عز وجل في فهم كلامه سبحانه وتعالى. وهذه قال: إذا وقعت النكرة. إذن النكرة يخالف المعرفة، والنكرة كما عرفت به يعني ما شاع في جنس موجود أو مقدر دون تعيين. تعريف النكرة عند أهل الاصطلاح: ما شاع في جنس موجود أو مقدر دون تعيين. وهي من العام، النكرة من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النهي، في سياق النفي أو النهي أو الشرط. والعام ذكرنا أنه كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصر. ثم ذكر الشيخ الله رحمه الله أمثلة. أولا، المثال الأول: النكرة في سياق ماذا؟ النهي. النكرة في سياق النهي. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا النكرة، هنا يا شيخ عبد الرحمن أين النكرة؟ هنا شيئا نكرة. والنهي ماذا؟ أداة النهي؟ لا، ولا ناهية. فهذا يعم كل أنواع الشرك. ولا تشركوا بالله شيئا، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، فكل هذا يدخل في هذا النهي، فيعم كل هذه الأنواع، لأنها نكرة في سياق ماذا؟ النهي، وهي من ألفاظ العموم. فلا يمكن أن يستثني أحد شيئا بأنه خارج عن النهي، لأنه من ألفاظ العموم كما ذكرنا، لأنها نكرة في سياق النهي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النكرة في سياق النفي، النهي غير النفي، ولا الناهية غير لا النافية، ولا أحكام تختص بها، لكنها في العموم معناها واحد. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني يعم كل نفس ما تملك شيء، ويعم كل ملك. لا يمكن أن يكون ثم ملك ولا نفع من الإنسان لغيره يوم القيامة، فلا يملك شيء، فإن الملك يوم القيامة لله عز وجل. فذكر المثال الأول: النكرة في سياق النهي، ثم النكرة في سياق النفي، ثم ذكر المثال الثالث لتقرير هذه القاعدة. قال: النكرة في سياق الشرط، وألفاظ الشرط وأدوات الشرط سيأتي إن شاء الله في أحد القواعد ذكرها، ولكن مثلا من ألفاظ الشرط: إن، ولهذا قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإن مثلا من أدوات الشرط، وهو حرف شرط جازم كما هو مقرر في لغة العرب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فإذا من ألفاظ الشرط النكرة في سياق الشرط. أين النكرة؟ يمسسك الله بضر، هنا بضر لم يعرف، فهذا يعم كل ضر، فإنه لا يكشف الضر أي ضر إلا الله عز وجل. وهي يمسسك بخير، الآية التي تليها، أي خير، فإنه من ألفاظ العموم النكرة في سياق الشرط. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الأدوات وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة. هنا الآن نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، وهي من ألفاظ العموم تعم كل ما بك، يعني أي نعمة، كل النعم فمن الله. من الذي أستاها؟ هو الله عز وجل. فما اسم شرط جازم من أدوات الشرط ومبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مثال النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ يعني دخول هنا من يصيرها نصا في العموم كما ذكر أهل العلم، هذه بالإضافة. يعني النكرة، ذكر الشيخ النكرة في سياق النهي النفي والشرط، وكذلك الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام، هذه من ألفاظ العموم، يعني تعم أي خالق. هل من خالق، يعني لا، ليس ثم خالق غير الله، بخاصة إذا كانت كما ذكر أهل العلم في الاستفهام الإنكاري فإنها من ألفاظ العموم. طيب، القاعدة التي تليها.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات.
طيب، نعم، طبعا هذه القاعدة، هذا هو قول بعض المالكية والحنابلة، يعني ليست قاعدة متفق عليها، لكن هذا قول بعض المالكية والحنابلة. والقول الثاني أن المفرد المضاف لا يفيد العموم، هذه مهم جدا أن ينبه المسائل، القواعد التي يعني متفق عليها والقواعد التي فيها خلاف. طبعا قول أن المفرد المضاف يفيد العموم، أكيد أن هذه القاعدة لها ثمرات ولها فروع. فمن ثمرات المسألة أو من ثمرات هذه القاعدة فقهيا، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيده، فهنا مفرد مضاف. على القول الأول أنه يسبح بيديه جميعا، هذه من ثمراتها، إذا قيل بأن المفرد المضاف يفيد العموم فإذن هو يفيد أنه يسبح بيديه. كذلك من ثمرات هذه القاعدة أو من صورها تطبيقية فقهيا، لو قال: زوجتي طالق ولم يعين وله 4 نسوة، زوجتي طالق، على الأول تطلق جميع الزوجات، وعلى قول الثاني واحدة فقط، عاد على اختلاف بينهم كيف يكون هذا تطلق، هل هو بالإقراء أو بالاختيار إلى غير ذلك. طبعا المفرد مضاف هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم، له يعني استدلالات بين الفريقين. فيستدل الأولون بقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيقول المفرد المضاف يعم كل النعم، والدليل أن الله عز وجل أضاف هذا المفرد ودل على أن نعم الله عز وجل عامة، فلهذا المفرد المضاف يفيد العموم. وبعضهم يعني قول يعني يتوسط بين القولين، لا يطلق القول بأن المفرد المضاف يفيد العموم، فإنه يشترط له شروط، يقول المفرد المضاف لا يعم على كل الأحوال ولا يطلق هذا القول، وإنما هو عام بشروط 3. المفرد المضاف يكون من ألفاظ العموم بشروط 3. الشرط الأول أن يضاف إلى معرفة، يضاف إلى معرفة، أن يضاف إلى معرفة. فمثلا قال محبر، هذا مفرد مضاف، مضاف إلى ماذا؟ أي لا، هذا مضاف إلى نكرة فليس من ألفاظ، لكن قلم الحبر يكون ماذا؟
مضاف
إلى معرفة، يكون من ألفاظ. أولا يضاف إلى معرفة، لا يضاف إلى نكرة، فإنه إذا أضيف إلى نكرة فإنه لا يكون من ألفاظ العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله هنا مضاف إلى معرفة ولا مضاف إلى معرفة؟ لفظ الجلالة معرفة. بل قال السبويه رحمه الله اللفظ الجلالة أعرف المعارف. أحسنت. فإذا أن يضاف إلى معرفة. أن يكون المفرد اسم جنس، نعمة اسم جنس يدل على معنى شائع في أفراده، معنى شائع في أفراده. نعمة اسم جنس، بسم الله، باسم نعمة ربك، بسم الله، بسم الله، هذه من ألفاظ يعني من اسم الله، اسم جنس، واضح؟ نعمة الله، النعمة اسم جنس، وهي تدل على معنى شائع في أفراده، ما لا تخصيص. ألا تكون الألف واللام الواقع في المضاف العهدية، فإنها إذا كانت أل التي للعهد فإنها لا تفيد العموم، واضح؟ هذه اشتراطات بعض العلم اشترطها حتى يقال بأن المفرد المضاف يعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة للمفرد المضاف على القول بأنه من ألفاظ العموم، مثل قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، هذا تم الكلام عليها، حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم هنا تعم كل أم وإن نزلت، أمك التي ولدتك، ويدخل في ذلك ماذا؟ الجدة وأم الجدة، فإنها كما ذكر الفقهاء رحمه الله وإن نزلت فإنها تدخل في ماذا؟ في وصف الأم وفي حكم الأم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، ثم ذكر أمثلة كذلك في هذا على هذا النحو في تقرير هذه القاعدة. كذلك من الأمثلة التي ذكرها قل إن صلاتي يعني ونسكي ومحياي وماتي، تعم كل صلاة، تعم كل نسك، ومحياي يعني كل عباداته في حال الحياة، فبهداه مقتده، ذكر هذا مثالا، يعم كل اهتداء اهتدى به الأنبياء أو من هدي الأنبياء، وفيه دليل على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن مسألة يعني أصولية ومن مسائل التي وقع فيها الخلاف، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ بعض أهل العلم يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا، وبعضهم يقيده فيقول أن شرع من قبلنا يعني ما جاء عن الأنبياء شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، ما ورد في الشرع مخالفته فإنه ليس من شرعنا، إلى غير ذلك من تقرير هذه القواعد المهمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده.
طبعا القرآن وأسلوب القرآن في تقرير التوحيد، أولا التوحيد المراد به توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني بتقسيم آخر عند أهل العلم تعريف أو توحيد المعرفة والإثبات، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة، كل هذه الأنواع في التوحيد جاءت مقررة في كلام الله عز وجل. فالقرآن له طريقة في تقرير هذا التوحيد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه من المقدمات المهمة في هذا أن القرآن كله في تقرير التوحيد، إما بالنص على ذلك أو بلوازم ذلك، القرآن كله من أوله إلى آخره إما بتقرير التوحيد، تقرير براهين التوحيد، أو تقرير ما يجب على المؤمن تجاه ربه سبحانه وتعالى في تعبده لله عز وجل، أو ما يجب على المؤمن وعلى الموحد في معرفة ربه سبحانه وتعالى. فالآيات تقرر هذه الأنواع باختلاف أنواعها. كذلك من طريقة القرآن أنه نبه إلى أن التوحيد كل الرسل يدعون إلى هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه من الأساليب التي جاء القرآن فيها بتقرير التوحيد، وبين أن الغاية من الخلق هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بين القرآن أن كل الكتب السماوية جاءت بتقرير هذا التوحيد، الكتب السابقة وما فيها من العلوم اشتملت على علم التوحيد. كذلك من القرآن أو في القرآن من تقرير التوحيد بيّن أنه من لم يأتي بالتوحيد فإن عمله باطل. قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنه من لم يعمل بالتوحيد فلا قبول لعمله. كذلك أن الفطرة تدل عليه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا الفطرة تدل عليه. كذلك بيّن أن التوحيد هو استحقاق لله عز وجل لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، لأنه حقه سبحانه وتعالى. فالعدل أن يصرف التوحيد له سبحانه وتعالى وأن يتعبد له سبحانه وتعالى، وضده وهو الشرك ظلم عظيم. فلهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك التوحيد هو حكم الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. كذلك أن من أساليب القرآن في تقرير التوحيد ذكر محاسن التوحيد ومساوئ الشرك وآثار التوحيد في الدنيا وآثار الشرك في الدنيا والآخرة. وكذلك من أساليب القرآن ذكر آثار التوحيد، فأثر القيام بالعبودية وهو القيام بتوحيد الله عز وجل دخول الجنان، وأثر الإعراض عن هذا التوحيد دخول النيران أعاذنا الله والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من دخولها وأجارنا منها. فهذا القرآن العظيم مشتمل على هذه التقرير وعلى هذه التقارير وعلى هذه الأساليب في تحقيق هذا التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره توحيد، جعلنا الله من أهل التوحيد وأماتنا على التوحيد وختم الله لنا به، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.